هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قضايا معاصرة. المسلم يتميز عن غيره بأن حياته كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن شمولية الإسلام أنه أتى بضوابط للباس المرأة والرجل يتميز به كل جنس عن الآخر بما يتوافق مع طبيعته وخصوصيته. وهذه الحلقة الثانية من سلسلة أحكام اللباس. باسمكم جميعا مشاهدينا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وعضو الهيئة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية. أهلا بكم شيخنا الفاضل في هذه الحلقة الجديدة من قضايا معاصرة.
أهلا بكم ومرحبا، ورحب بجميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه السلسلة وفي هذه الحلقة وفي هذا البرنامج، وأن يوفقنا في ذلك إلى قول الحق والعمل به، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. شيخ يوسف، تحدثنا في الحلقة الماضية وهي الحلقة الأولى من أحكام اللباس عن ضوابط عامة للباس الرجل والمرأة، نريد أن نذكر المشاهد بها حتى ننتقل إلى نقطة أخرى في هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق معنا في الحلقة الماضية أن الأصل في اللباس للرجل والمرأة هو الحل والإباحة، فللرجل أو المرأة أن يلبس ما شاء من اللباس، إلا أن الشارع وضع ضوابط لهذه الألبسة. هذه الضوابط منها ضوابط عامة تشمل الجنسين الرجل والمرأة، ومنها ضوابط خاصة بالمرأة، ومنها ضوابط خاصة بالرجل لباس الرجل. فالضوابط التي تشمل الجنسين تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة، وهي أربعة ضوابط. الضابط الأول ألا يشتمل اللباس على تشبه أحد الجنسين بالآخر، فإن كان اللباس لباس رجل فليس للمرأة أن تلبسه، وإن كان لباس امرأة فليس للرجل أن يلبسه. والضابط الثاني ألا يشتمل اللباس على تشبه بالكفار والكافرات، فإن اشتمل على شيء من التشبه فهو منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. والضابط الثالث ألا يكون اللباس لباس شهرة، إما لغرابته وإما لنفاسته الشديدة وإما لقبحه أيضا، فإنه يكون مذموما. والضابط الرابع ألا يشتمل اللباس على تصاوير، فقد جاء النهي عن التصوير وعن اتخاذ الصور وعن لبس الصور كذلك. والمقصود بالصور هنا أي صور ذوات الأرواح من الحيوانات أو الآدميين، أما صور غير ذوات الأرواح من الجمادات والمناظر الطبيعية فهذه لا يشملها النهي، وكذلك الصور الممتهنة لا يشملها النهي، وكذلك صور ذوات الأرواح التي لا يظهر فيها معالم الوجه، كان يكون الوجه مشوها أو لا تتضح مثلا الأعضاء، أعضاء الوجه العينان أو الأنف أو غير ذلك، فهذه لا يشملها النهي.
جيد. نعم. الشيخ يوسف، الآن تحدثنا عن ضوابط عامة.
نعم.
ولب الحلقة الماضية كان عن هذه الضوابط.
نعم.
نريد في هذه الحلقة أن نخصص الكلام.
نعم.
في الشروط الخاصة بالمرأة.
نعم.
والشروط الخاصة بالرجل.
نعم.
لنبدأ الآن يعني في الشروط الخاصة للمرأة.
نعم.
ما هي الشروط التي للمرأة أن يعني تراعيها أثناء لباسها؟ يعني.
نعم. نعم، يضاف إلى الشروط السابقة التي أشرنا إليها في التي تشمل الجنسين كما تفضلت الشيخ تركي. الضوابط أو الشروط الخاصة بلباس المرأة، فنبدأ بشروط وضوابط لباس المرأة. فأول هذه الضوابط أن يستوعب اللباس جميع بدن المرأة.
ممتاز. نعم. يعني لعلك توضح لنا أكثر كيف يستوعب اللباس.
نعم. طبعا هنا نقصد بهذا الضابط إذا خرجت المرأة وكانت بحضرة رجال أجانب، فيجب أن يكون لباسها ساترا لجميع بدنها، لأن المرأة لذاتها زينة، هي بعينها زينة، فهي ملفتة للأنظار.
صحيح.
وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فهي مأمورة بأن تستر اللباس الضافي الواسع الذي يستر جميع بدنها. يدل على ذلك قول الله تعالى مخاطبا نساء المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى لنساء المؤمنات بأن يأخذن بهذه الآداب، أن تغض المرأة طرفها وعينها فلا تنظر إلى ما حرم الله تعالى، ويحفظن فروجهن. والوصية الثالثة: ولا يبدين زينتهن. هذه هي الزينة التي أمرت المرأة بألا تبديها أمام الرجال الأجانب، ولذلك قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الذي يظهر منها هي الملاءة والعباءة التي تكون ساترة لثيابها وساترة لجميع بدنها. فعلى هذا يفهم من هذه الآية أن المرأة مأمورة بأن تلبس اللباس الذي يغطي جميع بدنها حتى لا يظهر من بدنها شيء. جاء في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا حديث أصله في السنن، وجاء أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها يعني ذكرت لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني الذي يسترخي ثوبه حتى يكون أسفل من الكعبين لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم أجمعين قد عودوا أنفسهم أنه إذا طرق مسامعهم شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادروا إلى الامتثال، فوجدت مشقة ويعني صعوبة في تطبيق هذا الحديث. ما وجه الإشكال؟ قالت: يا رسول الله، الآن يفهم من هذا الحديث ماذا؟ أنه عن إسبال الثوب وأن يسترخي الثوب. قالت: يا رسول الله، فما تصنع النساء بذيولهن؟ المرأة من عادتها إذا خرجت خارج البيت أن تلبس اللباس الضافي الذي يستر جميع بدنها حتى يكون لها ذيل، يعني تجره في الأرض. ولهذا كان العرب من عادتهم ذلك أيضا، كما قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. نعم، فهذا كان من عادة النساء. فأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها استشكلت هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: هل تأثم المرأة إذا جرت ذيلها؟ قالت: يا رسول الله، فما تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخينه شبرا، يعني تجعل ذيلها بمقدار شبر. فقالت: يا رسول الله، إذن تبدو أقدامهن. سبحان الله، انظر إلى هذا الحرص على الستر وعلى ألا يبدو منها شيء، يعني تخشى يعني إذا كان مقدار الذيل بمقدار شبر فقط أن يبدو من قدمها شيء. فقال لها عليه الصلاة والسلام: يرخينه ذراعا ولا يزيدن على ذلك.
أنا يجي في بالي سؤال الآن لما يقول يعني تجعل لها يعني مقدار شبر، الذي يحصل الآن في الزواجات مثلا،
أي نعم،
فإنها يكون أمتار ليس مقدار، هل هذا يستثنى منه أم أن يعني له حكم آخر؟
هذا في الحقيقة سؤال جيد ومهم، وكثير من الأخوات النساء يسألن عن هذا السؤال. يعني المرأة أحيانا تلبس لباسا في الزواج يكون طويلا يزيد عن الذراع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يرخينه ذراعا ولا يزيد. هل يشمل النهي مثل هذه الحالة؟ نقول: لا، لا يشمله النهي.
السبب
في ذلك أن هذا الحديث يعني في حال خروج المرأة خارج البيت إذا أرادت أن تحتاط لنفسها بأن لا يبدو منها شيء فليس لها أن تزيد على الذراع. أما إذا كانت بحضرة النساء ولم تقصد بهذه الزيادة الاحتياط لأن لا يخرج من قدمها شيء فالذي يظهر أنه لا يشمله النهي. ففرق بين حالتين، بين امرأة تريد أن تستتر عن الرجال الأجانب فترخي ذيلها، نقول ليس لك أن تزيدي على ذراع لنص حديث أم سلمة، وبين امرأة تلبس لباسا بين النساء هي ليست مأمورة أصلا بستر أقدامها، فهذه لا يظهر من هذا الحديث أو من مفهوم هذا الحديث أنه يشملها النهي. هذا ما يبدو لي في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى.
لكن نعم. شيخ الآن يعني هذه المرأة تخرج في الطريق تذهب مثلا مع الباب إلى النساء وقد يراها بعض الرجال، قال يعني هل هذا الحكم أيضا على هذا الأمر أم أنها لا بد أن تستتر مثلا في وهي في الخارج؟
لا، إذا كانت ستخرج في الخارج
والآن المعتاد الشيخ يوسف أنه لما تأتي إلى قصر الأفراح مثلا أو إلى مكان الزواج تجد أنها تسير يعني أمتار معينة وقد يراها فيه الرجال أحيانا.
هنا نقول إذا كانت ستمر بحضرة الرجال الأجانب فإنها تمنع من إبداء زينتها، لأن هذا الذيل الذي سيخرج منها فيه زينة، فهي منهية عن إبداء الزينة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن. لكن بعض النساء مثلا قد تركب السيارة والسيارة تكون داخل البيت، فتركب السيارة وتنزل داخل قصر الأفراح يعني دون أن تمر برجال أجانب، فلا يظهر لي أن اللباس الذي تلبسه المرأة في الأعراس والمناسبات إذا كان أكثر من الذراع أنه يشمله هذا النهي. نعم، أمهات الصحابيات رضوان الله عليهم لما نزلت الآيات في الحجاب والأمر بالستر والبعد عن الزينة بادرنا إلى ستر جميع أبدانهن، جميع الزينة مما يمكن أن يبدو من المرأة بادرنا بسترها. ولهذا لما نزل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الجلباب هو ما تلبسه المرأة يعني فوق بدنها، فهي أمرت بأن ترخي هذا الجلباب حتى لا تعرف أمام الناس. ما إن نزلت هذه الآية حتى بادرت الصحابيات رضوان الله عليهم بلبس الأكسية والألبسة التي تستر جميع أبدانهن. تقول أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان عليهن أكسية سود. سبحان الله، تربوا الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم أجمعين تربوا على السمع والطاعة وسرعة الامتثال، ديدنهم دوما أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذا في الحقيقة هو الذي جعل ذلك الجيل جيلا فريدا في اتباعه للسنة، جيلا فريدا في تمكين الله تعالى له لما أذعنوا لله تعالى بالحكم واستجابوا لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. الآن تتعجب من حال كثير من الأخوات المسلمات تسمع هذا النداء الرباني وهذا التوجيه بالأمر بالستر وأن لا تبدي المرأة زينتها وأن تستر جميع بدنها، وتجد المرأة مع الأسف تخرج قد رفعت عباءتها وظهر أسفل جسمها، تخرج وقد كشفت عن شيء من عباءتها فيظهر شيء من محاسن جسمها أو من زينة لباسها، وهذا لا شك أنه محرم ومخالف لأمر الله تعالى وتوجيهه ومخالف للنصوص الصريحة الواضحة التي تحث المرأة على عدم إبداء الزينة. فليكن لنا في الصحابيات أسوة نعم وقدوة فيهن. يعني كما ترى أم سلمة يعني كما ذكرنا آنفا ما إن نزلت هذه الآية حتى خرجنا إلى الصلاة وعليهن أكسية سود كأن على رؤوسهن الغربان يلبسن الخمار وعليه الكساء الأسود لا يعرفهن أحد لتلفعهن بهذه الأكسية.
وأيضا نؤكد على الأخوات المؤمنات يعني يتأسين بأمهات المؤمنين والصحابة والصالحات حتى يعني نبعد هذا المجتمع من انجراف خلف الرذيلة وخلف الشهوات.
نعم.
وفي مسألة أخرى مرتبطة سنتطرق لها بإذن تعالى في الحلقة القادمة وهي مسألة حدود الزينة، وهل وجه حدود الزينة أو الكفين أو نحو ذلك
بإذن
يكون في الحلقة القادمة بإذن تعالى. هذا الشرط الأول بالنسبة لللباس الخاص للمرأة.
نعم.
الشرط الثاني شيخ،
الشرط الثاني من شروط لباس المرأة ألا يكون اللباس ضيقا يصف جسمها، فلا بد أن يكون واسعا، فمع كون اللباس ساترا لا بد أن يكون واسعا
فضفاضا
يعني يكون فضفاض لا يبين تقاطيع أعضائها.
نعم.
جاء في السنن أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أهدى له النبي صلى الله عليه وسلم قبطية، جاءته هدية نوع من اللباس، فكساها أسامة بن زيد رضي الله عنه لزوجته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له مرها فلتجعل تحتها غلالة، يعني تجعل تحتها لباسا حتى لا يبين جسمها، قال فمرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. فنفهم من هذا الحديث أن المرأة مأمورة بأن تستر بأن تلبس اللباس الواسع الفضفاض الذي لا يبين حجم عظامها حتى وإن كانت في حضرة النساء وليست بحضرة الرجال.
والآن الذي يشاهد للأسف الذهاب للأسواق مثلا أو المستشفيات أو نحو ذلك،
نعم،
يجد التساهل في هذا الجانب وهذا الشرط وهذا القيد. تجد أن كثير من النساء تتفنن أحيانا في إبراز مفاتيحها للرجال ولم تتقيد بهذا الأمر.
هذا خطأ الحقيقة. يعني تجد من بعض النسوة هداهن الله تعالى أنها تلبس مثلا الخمار على رأسها وربما تغطي وجهها وتلبس البنطال أمام الرجال الأجانب، وهذا خطأ، لأنها الآن هذا البنطال يصف حجم عظامها وهو ضيق في أكثر الأحوال، فهذا لا يجوز. وهذا في الحقيقة يقودنا إلى سؤال تسأل عنه كثير من الأخوات عن حكم لبس البنطال، فهل للمرأة أن تلبس البنطال؟ نقول أما بحضرة الرجال الأجانب فليس لها أن تخرج خارج البيت وعليها هذا البنطال حتى وإن كان واسعا، لأنه يلفت الأنظار والرجال ينظرون إلى قدميها وساقيها وربما أفخاذها ويميزون رجليها، فهذا لا يجوز. وأما إذا كانت بحضرة النساء فإذا كان هذا البنطال ضيقا فإنه لا يجوز للحديث السابق حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. وأما إذا كان واسعا بحيث أنه لا يصف حجم العظام، وأقصد هنا بكلمة واسع يعني أنه يستر القدمين والساقين بحيث لا يعني يكونان غير متميزين، واضح مثل ما يلبس يعني تلبس بعض النسوة ما يسمى باللبس البنجابي ونحوه، الشيء الذي يكون واسعا فضفاضا، فهذا الذي يظهر أنه جائز
إذا كان جائز أمام النساء،
أمام النساء فقط،
نعم،
وليس أمام الرجال، نعم، لأنه أمام الرجال هذا قد يلفت الأنظار، نعم. وأما إذا كانت المرأة يعني عند زوجها فسيأتينا إن شاء الله تعالى في بيان يعني عورة المرأة أمام زوجها أنه ليس بينهما عورة، فلها أن تلبس البنطال ولو كان
أمام زوجها وأبنائها أيضا، نقول هكذا.
لا، هو حقيقة حكم الأبناء مثل حكم بقية المحارم ومثل حكم أيضا النساء، فتلبس أمامهم اللبس الواسع، ولكن يغتفر في حق الزوج ما لا يغتفر في غيره، فلها أن تلبس البنطال وإن كان ضيقا.
نعم. هذا الشرط الأول ذكرناه هو أن يستوعب جميع جسمها، والشرط الثاني أن لا يكون ضيقا.
نعم.
الثالث
أن لا يكون اللباس زينة في نفسه.
كيف يعني؟
يعني إذا خرجت أمام الرجال الأجانب فلا تستتر عنهم بلباس هو في نفسه زينة، يكون قد تكون العباءة التي تلبسها المرأة أو الملاءة التي تستتر بها قد تكون في ذاتها زينة، فهذا لا يجوز، لأن المرأة منهية عن إبداء الزينة، فكيف إذا كانت تستر زينتها بزينة؟ فهي في الحقيقة لم تمتثل وصية الله سبحانه وتعالى لنساء المؤمنات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدينا زينتهن. ولهذا تتعجب في الحقيقة من امرأة مسلمة تسمع خطاب الله تعالى وتسمع توجيهه وتسمع الآيات القرآنية في الحث على عدم إبداء الزينة، ثم تخرج وتلبس تلك العباءة اللافتة للأنظار. الآن بدأت دور الأزياء تتفنن في هذه العباءات، تأتينا عباءة يسمون العباءة الفرنسية، عباءة تسمى عباءة الفراشة، العباءة المخصرة، هي في الحقيقة تلفت النظر ربما في كثير من الأحوال أكثر مما لو كانت المرأة بدون هذه العباءة. وفي الحقيقة هذا يعني مصادم ومغاير لمقصود الشارع من لبس العباءة، لأن المقصود من لبس العباءة هو أن تستر المرأة زينتها، لا أن تكون العباءة هي في ذاتها زينة تلفت الأنظار إليها. فأنا أقول أن المرأة التي تلبس هذه العباءات اللافتة للأنظار والتي تكون زينة في نفسها، قد تكون مبينة لجسم المرأة، قد تكون يعني مزركشة بشكل لافت للأنظار، قد تكون يعني فيها نوع من التمدن وما يسمونه بالموضة، فهذه في الحقيقة هي إلى الإثم أقرب منها إلى الطاعة بفعلها ذلك.
الآن شيخ حتى بعض التجار مع الأسف لما تدخل محل عبايات مثلا تجد العباءة الملونة، بعضها كانوا أصبح محل يعني لبيع الثياب ليس لبيع العباءات.
نعم، وهذا مع الأسف يعني أن يكون موجودا في أسواق المسلمين، وكما حدثني البعض قد لا يجد أو لا تجد كثير من النسوة العباءة التي ليس فيها يعني زينة وليس فيها يعني شيء من تتبع الموضة الحديثة، وهذا في الحقيقة من الانتكاسة في اللباس، فينبغي مراعاة هذا الأمر وأن تحرص المرأة ألا تكون وسيلة من وسائل الشيطان في إغواء الشباب أو في إغواء الرجال ولفت الأنظار إليها، فإنها بذلك هي تكون داعية إلى المعصية، وقد تكون معيلة على ذلك فتأثم بصنيعها ذلك.
على كل شيخ يوسف الآن يعني هذا التدرج بالتنازل عن العباءة الشرعية يعني سبيل لنبذ العباءة في الكلية،
هو في الحقيقة أشد، أنا أعتبره أشد مما لو كان تدرجا. هي إذا لبست هذا اللباس فهي تلفت النظر يعني أكثر مما لو كانت يعني بدون هذه العباءة، ولا شك يعني هي يعني تدرج وأشد من ذلك.
نعم. هذا الآن هو الشرط
الثالث. نعم.
الرابع شيخ يوسف،
الشرط الرابع من شروط لباس المرأة ألا يكون اللباس رقيقا أو خفيفا يبدي ما وراءه.
طيب خلينا نراجع لأن يبدو مصطلحات فيها تقارب. نعم. الأول أن يكون إيش ذكر أن يستوعب جميع البدن،
يعني الأول أن يكون ساترا لجميع البدن.
جيد.
والثاني ألا يكون زينة في نفسه.
جيد.
والثالث ألا يكون ضيقا.
نعم.
والرابع ألا يكون خفيفا.
جيد.
ألا يكون اللباس خفيفا أو رقيقا
أو شفافا
أو شيء مثل المقول.
نعم.
شفاف.
نعم.
يعني قد تستتر المرأة مثلا بالعباءة أو بالخمار، ولكن هذا الخمار يكون خفيفا بحيث أن الوجه يبدو من خلف هذا الخمار. قد تستتر بعباءة رقيقة جدا تبدو زينتها من وراء تلك العباءة، فهذا في الحقيقة لا لا يعني لا يعد سترا للزينة، بل إنه يعني الزينة باقية وملفتة للأنظار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفين،
وهما
نعم. الصنف الأول قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني يظلمون الناس ويضربونهم ويعذبونهم بهذه السياط. والصنف الثاني قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والحديث صحيح مسلم.
المقصود كاسيات.
نعم. هنا محل الشاهد قال في كاسيات
عاريات.
معنى هذا الحديث كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنهن يلبسن لباسا تظن المرأة أنها تكتسي به وهي عارية به لكونه رقيقا أو خفيفا أو لكونه ضيقا. فهي في الحقيقة كاسية في ظنها، وفي واقع الأمر هي عارية لأن زينتها لم تختفي خلف ذلك اللباس. ولهذا جاء في الحديث الآخر في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا. قام عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة وهو فزع من أمر أرقى، قال يا سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. فتحت خزائن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانفتح عليها باب الفتنة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هذه الفتن ومن كثرة الأموال بأيديهم، لأن هذا مظنة الفتنة. قال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. أيقظنا صواحبات الحجر، يقصد نساء، أمر أم سلمة رضي الله عنها أن توقظهن حتى يصلين يدفعن عن أنفسهن الفتنة. قال يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
المقصود
سبحان الله كاسية في الدنيا يعني امرأة تلبس اللباس التي تظن أنها تستتر به وهي في الحقيقة عارية لكونه رقيقا خفيفا يشف ما تحته، أو لكونه ضيقا يبين حجم العظام، أو لكونه فاضحا لا يستر البدن. فالمرأة قد تستتر بشيء وهو في حقيقته عري، ولهذا تجازى بمثل صنيعها الذي صنعته في الدنيا تجازى به يوم القيامة. من كانت يعني متعرية في الدنيا تتبرج ولا تستتر بستر الله تعالى يكون حالها يوم القيامة كحالها في الدنيا، أن تكون عارية يوم القيامة. يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا هو حكم الله تعالى في حال العبد الذي يواظب على الطاعة في الدنيا ويموت على طاعة، يبعث يوم القيامة على حاله تلك التي مات عليها. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم. كان رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما في يوم عرفة فوقصته الناقة وسقط منها فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، بعث على نفس الحالة التي كان عليها التي مات عليها في الدنيا.
لذلك الصالحون يسألون حسن الخاتمة. نعم. يستعيذون بالله من سوء الخاتمة.
نعم، من كان على من مات على شيء بعث عليه. المؤذن الذي يرفع أذانه يرفع صوته بالنداء هذا يبعث يوم القيامة وهو أطول الناس عنقا. وفي المقابل المرأة الكاسية العارية في الدنيا تبعث يوم القيامة عارية. الرجل الذي يتعامل بالربا يبعث يوم القيامة كالمصروع. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لماذا؟ لأنه في هذه الدنيا يلهث وراء المال، فحاله كحال المصروع، فيبعث يوم القيامة على نفس الحالة التي مات عليها والتي قبض عليها.
هذه الشروط التي تخص المرأة.
نعم.
يبقى الشروط التي تخص الرجل نأخذها بعد هذا الفاصل.
نعم.
مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من أحكام الربا.
ننفذ نحو فحواها قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى في قضايا معاصرة. أحكام اللباس هو حديثنا وهذه الحلقة من سلسلة أحكام اللباس. شيخ يوسف، تحدثنا قبل الفاصل عن مسائل مهمة تخص لباس المرأة والشروط الخاصة بها. ذكرنا عدة أمور، ذكرنا أن يستوعب جميع جسمها.
نعم.
ألا يكون ضيقا، ذكرنا أن لا يكون زينة في نفسه، ألا يكون خفيفا.
نعم.
وهناك أيضا شروط خاصة بلباس الرجل.
نعم.
ما هي هذه الشروط؟
نعم. كما أن للباس المرأة شروطا خاصة به، فكذلك للباس الرجل شروط خاصة به. وأشير إلى ثلاثة شروط أو ضوابط تتعلق بلباس الرجل،
طبعا مع استحضار الضوابط العامة.
نعم.
تجمع بين الرجل والمرأة.
نعم، الضوابط المشتركة فيما بين الجنسين.
نعم.
فهذه يضاف إليها هذه الشروط الخاصة. فالضوابط المشتركة هي أربعة، يضاف إليها هذه الشروط الخاصة بالرجل وهي ثلاثة، فيكون مجموع الضوابط المتعلقة بلباس الرجل سبعة. نعم. أول هذه الشروط الخاصة بلباس الرجل تجنب الإسبال، إذ يحرم على الرجل أن يلبس الثوب الذي فيه إسبال، والمقصود بالإسبال أن ينزل الثوب عن الكعبين. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
نعم.
قال من جر ثوبه، يعني كان ثوبه أسفل من الكعبين. وجاء أيضا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، يعني له أن يرفع الإزار إلى نصف الساق وليس له أن يزيد على ذلك، ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين. يعني يتراوح الثوب أو القميص أو الإزار فيما بين نصف الساق إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قد يقول قائل إن هذا الحكم خاص بالإزار فقط ولا يشمل الثوب. يقول جاء حديث أيضا في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. الإزار معروف، الإزار مثل الذي يلبسه المحرم الذي يغطي أسفل البدن، والقميص مثل هذه الثياب التي نلبسها، هذه تسمى قمص، والعمامة هي التي تكون على الرأس، فلو كانت ذؤابتها أو ما استرخى منها ينزل عن الكعبين فإنها يشملها النهي. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه يفهم من هذا الحديث النهي عن الإسراف في أي نوع من أنواع الثياب، فليس هذا النهي خاصا في الإسبال فقط، فالمراد يعني توسيع الثوب، يعني مثلا تكون الأكمام واسعة أو أن تكون العمامة طويلة، فهذا قد يسمى قد يكون نوع من أنواع.
لا شيخ يوسف، الآن إذا كان إلى نصف الساق.
أي نعم.
هل هناك في تفريق بين الثوب والإزار؟ هناك من العلماء من حاول التفريق، بمعنى أنه الإزار يكون إلى نصف الساق، الثوب لا يشمل هذا الحكم. أما الحكم شامل للجميع.
الذي يظهر من هذه النصوص أن حكم القميص كحكم الثوب.
نعم.
وأنه إلى نصف الساق، وليس المراد أن يعني ألا ينزل عن نصف الساق، لا، ألا يرتفع عن نصف الساق، يعني هذا هو الحد الأعلى منه، وأما الحد الأدنى منه فهو أن ألا ينزل عن الكعبين. قد يعترض معترض ويقول إن الحديث ورد فيه النهي عن جر الثوب خيلاء لقول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء، فيفهم من هذا الحديث أن من جره لغير خيلاء فلا يشمله النهي.
وهناك من يتحدث بهذا الأمر يعني.
نعم، نقول هذا الحقيقة يعني يرد هذا الاعتراض وهذا الإشكال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في قوله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. فهذان النصان عمان يشملان الإسبال لخيلاء أو لغير خيلاء. قد يعترض البعض أيضا ويقول إنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تصنع ذلك خيلاء. فالبعض فهم من هذا الحديث أو من استشكال أبي بكر رضي الله عنه أن من جر ثوبه لغير خيلاء فإنه لا يشمله النهي. نعم، نقول لنتأمل الآن في سؤال أبي بكر رضي الله عنه، ماذا قال أبو بكر؟ قال إن أحد شقي إزاري يسترخي، يعني أن إزار أبي بكر رضي الله عنه كان فوق الكعبين، لكنه أحيانا يسترخي منه أحد شقيه، وليس كل الإزار، أحد شقيه يسترخي منه ويتعاهد ذلك باستمرار يرفعه، فهل يدخل في الإثم ويلحقه الملامة إذا استرخى منه بغير قصد منه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تفعل ذلك خيلاء، يعني إذا استرخى منك من غير قصد فهذا لا 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 لم يكن عن تعمد منك ولم يكن عن خيلاء. فنقول من كانت حاله مثل حال أبي بكر رضي الله عنه يرفع إزاره إلى فوق الكعبين لكنه يسترخي منه أحيانا، فهذا نقول يعفى عنه لأن هذا بغير قصد منه،
قد يكون سبب اتساع أو عدم إحكام الربط مثلا.
صحيح، وهذا يحصل كثيرا في لبس الإزار في الإحرام، أن الشخص مثلا يلبس الإزار في الإحرام ثم ربما مع الطواف أو مع السعي يسترخي منه، فهل يعني يشمله النهي ويأثم بذلك؟ نقول إذا كان يتعاهد ذلك مثل ما كان أبو بكر رضي الله عنه يتعاهد ذلك فإنه لا يشمله الإثم. نعم،
جميل جدا شيخ يوسف. يعني هل هذا الآن تجنب الإسبال؟
نعم.
لكن هل الإسبال مثلا الأكمام يدخل فيها هذا النهي؟ الشماغ مثلا عندما يلبس هل يدخل في هذا النهي؟
هو في الحقيقة ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأكمام إذا قصد منها زيادة عن الحد المعتاد، إذا زادت عن الحد المعتاد فإنه تدخل في النهي. أما إذا كانت على الوضع المعتاد الذي يلبسه الناس بأن تكون إلى يعني منتصف الكف أو إلى حد الرسغ فهذا مما جرت العادة به فلا يعد إسبالا، لكن الشيء الذي يكون فيه إسراف وخارجا عن الحد المعتاد فهذا يدخل في باب الإسراف. نعم.
إذن هذا الضابط الأول تجنب الإسبال.
نعم.
الضابط الآخر شيخ يوسف.
الضابط الثاني من ضوابط لباس الرجل تجنب الذهب والحرير. نعم. فالرجال يحرم عليهم لبس الذهب والحرير، ودليل ذلك الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري وهو في السنن في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لنساء أمتي وحرم على ذكورها. فالذهب والحرير زينة خاصة بالنساء،
وأما الرجال فيحرم
عليهم لبس الذهب والحرير. وهنا نقول يحتاج الأمر إلى تفصيل.
جيد.
الذهب المراد به ذلك المعدن النفيس، وأما المعادن الأخرى التي تطلى بلون الذهب، قد يكون هناك نحاس يطلى بلون الذهب أو مثلا حديد يطلى بلون الذهب وليس بذهب فهذا لا يدخل فيه النهي. فلو لبس ساعة مثلا لونها لون ذهب وليس فيها ذلك المعدن،
يعني اللون الذهبي حتى نختصرها اللون الذهبي هذا الأصفر،
أي اللون الذهبي الأصفر لا يعني ليس هو المراد، المراد بالحديث معدن الذهب.
جيد.
معدن الذهب أن يلبس معدن،
لكن بعضهم قد يقول لك هذا مطلي بالذهب،
إذا كان ذهبا حقيقيا نعم فهذا الأصل فيه المنع إلا أن يكون يسيرا كما سنبينه بإذن الله تعالى. لكن المراد بالحديث أحل الذهب والحرير وحرم على أحل الذهب والحرير على إناث أمتي وحرم على ذكورها، المراد به معدن الذهب وليس اللون الذهبي. والحرير المراد به هنا الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دود القز، وأما الحرير الصناعي الذي يصنع بطرق كيميائية ونحوها، فهذا لا يدخل في النهي. ولذلك نجد الآن في كثير من الملبوسات يكتب عليها الكلمة الإنجليزية سلك مثلا، يقصد بها حرير. يعني هذا الحقيقة ليس هو الحرير الطبيعي، وإنما هو الحرير الصناعي، والحرير الطبيعي غالي جدا، ولا يعني وإذا كان في لباس فإنه يرفع من ثمنه، يجعل ثمنه باهظا. فالأصل على الرجال تحريم لبس الذهب والحرير، ويحل للرجال لبس الفضة، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له خاتم من ورق، فيجوز للرجل أن يلبس لباس الفضة، كما لو كان مثلا يعني عليه ساعة من فضة أو قلم من فضة ونحو ذلك، فهذا مما رخص به للرجال. يستثنى من تحريم الذهب والحرير ما كان يسيرا.
كيف يكون يسيرا؟
نعم، اليسير من الحرير ما كان في ثوب أكثره من غير الحرير، ولا يكون مجموع الحرير ولا يكون المتلاصق من الحرير بعضه مع بعض أكثر من 3 أو 4 أصابع. إذن عندنا ضابطان في اليسير في الحرير، أن يكون الحرير هو الأقل في ذلك الثوب. يعني إذا نظرنا إلى المجموع، إلى مجموع ذلك الثوب، أن يكون غير الحرير مثلا القطن أو الكتان أو الصوف، أن يكون هو الأكثر والحرير هو الأقل. والأمر الثاني الجزء من الحرير إذا كان مثلا مقطعا على شكل أعلام، العلم الواحد أو القطعة الواحدة من الحرير لا تتجاوز 4 أصابع. ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4. فالحد الأعلى هو 4 أصابع، هذا فيما يتعلق بالحرير. وأما الذهب فكما سبق أنه يحرم على الرجل أن يلبس اللباس الذي فيه ذهب، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الذهب يسيرا، ويقصد باليسير هنا التابع، إذا كان تابعا لشيء آخر غير الذهب. فقد جاء في سنن أبي داود والنسائي عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا.
مثل إيش يعني يكون في يسير
الذهب؟ مثال ذلك
عند الرجل، نعم.
ساعة مثلا تكون من الحديد مثلا أو من النحاس، وتكون عقاربها مثلا من الذهب، هنا الذهب تابع وليس مقصودا.
نعم.
ساعة تكون مثلا من النحاس وتكون مطلية بجزء يسير من الذهب، فهذا أيضا جائز. قلم يكون مثلا من البلاستيك مثلا أو من الخزف ونحو ذلك، ويكون مثلا فيه شيء يسير من الذهب، فهذا أيضا مما يغتفر. ففي لباس الرجل نقول الأصل أن الرجل ممنوع من لبس الذهب إلا إذا والحرير كذلك، إلا إذا كان الذهب يسيرا أو إذا كان الحرير أيضا يسيرا. وضابط اليسير في الحرير أن يكون هو الأقل، وأن لا يتجاوز القدر منه مقدار 4 أصابع.
هناك معدن شيخ يوسف أغلى من الذهب.
أي نعم.
لو استخدمها الرجل،
نعم،
يعني هل يدخل في حكم الذهب؟
لا، الذي يظهر والله أعلم أن النهي خاص بالذهب فقط. فعلى هذا لو لبس أشياء مثلا قد تكون نفيسة يعني، وأحيانا قد تكون أغلى من الذهب، فإنها لا تدخل في النهي. هناك ما يعرف أيضا بالذهب الأبيض.
صحيح.
نعم. الذهب الأبيض على نوعين، إما أن يكون المراد به البلاتيوم، هذا معدن نفيس يطلق عليه في بعض الأوساط يسمى الذهب الأبيض، فهذا ليس من الذهب ويجوز للرجل لبسه. ونوع آخر وهو الذهب حقيقي إلا أنه مطلي بالبياض، فهذا له حكم الذهب. نعم.
جميل جدا. يعني الآن نحن نتحدث عن الحرير والذهب.
نعم.
ذكرت عدة أمور، ضابط الحرير وضابط الذهب، لكن لو المريض استخدم هذا الحرير مثلا لضرورة معينة، هل له ذلك؟
نعم، الحرير يجوز لبسه للحاجة، إذا كان هناك حاجة مثل المرض ونحو ذلك أو للتداوي. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أن يلبس الحرير لحكة كانت بهما، فلهما أن يلبس من هذا اللباس. فإذا كان المريض مثلا في حساسية في جلده، شخص به حساسية في جلده مثلا لا يستطيع أن يلبس القطن أو الكتان أو مثلا الصوف، فله أن يلبس من الحرير لأن هذا مما رخص فيه.
هناك جوانب أخرى يعني غير مسألة اللبس للرجل، إحنا نعم. اتخاذ الذهب أو اتخاذ الفضة، لو أخذناها يعني بشكل يعني سريع لتعلقها بهذا الموضوع.
أحسنت الحقيقة، هذا جانب مهم، يعني قضية اتخاذ الذهب والفضة لغير اللباس. نعم. هنا ينبغي أن نفرق بين قاعدة اللباس وقاعدة الاستعمال. ففي اللباس، قاعدة اللباس أن الذهب والفضة يباح للنساء ويحرم الذهب على الرجال ويباح لهم الفضة.
نعم.
يعني في اللباس
نعم.
الذهب النساء يباح لهن الذهب والفضة
طيب.
والرجال يباح لهم الفضة دون
الذهب.
الذهب هذه قاعدة اللباس
طيب.
لكن إذا جئنا إلى قاعدة الاستعمال يعني في غير اللباس، فيحرم على الرجال والنساء الذهب والفضة.
ممتاز.
يحرم عليهما جميعا. فمثلا لو أن شخصا اتخذ آنية من ذهب أو آنية من فضة، فهذا محرم على الرجال وعلى النساء، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة أنه قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا النهي يشمل الرجل والمرأة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة في الصحيحين قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، أي الكفار لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا النهي يشمل الرجال والنساء. وهذا النهي يشمل الاستعمال للأكل والشرب كالأواني، ويشمل أيضا الاستعمال في غير الأكل والشرب، كما لو جعلت مثلا بعض الأدوات في المنزل مثلا من ذهب أو من فضة، أو جعلت تحف مثلا ومناظر مثلا ومزهريات مثلا من ذهب أو فضة، فهذا محرم على الرجال وعلى النساء.
والذهب سواء كان ذهب يعني أبيض أو ذهب
أصفر.
يعني أصفر،
إذا كان ذهبا من معدن الذهب فيحرم، سواء كان ذهبا أبيضا أو كان ذهبا أصفرا. لكن مثل ما قلت البلاديوم أو البلاتينيوم هذه أحيانا تسمى في بعض الأوساط ذهبا، وهي في الحقيقة ليست ذهبا. وهنا يعني لتنبيه الإخوة والأخوات ويعني تطبيقا لهذه القاعدة السابقة، لو قلنا الآن هل يجوز لبس الساعة، أو عفوا نقول هل تجوز الساعة من ذهب حتى لا نسميها لبسا، هل تجوز الساعة من ذهب؟ يعني أنا أطرح هذا السؤال حتى يفكر كل واحد في هذا الجواب وأجيب. أقول الآن فيها تفصيل، إن كانت هذه الساعة
للبس
إن كانت للبس فهي تباح للمرأة وتحرم على
الرجل
إلا إذا كان فيها شيء يسير من الذهب.
ممتاز.
نعم. وأما إن كانت لغير اللبس
الاستعمال والاتخاذ
كالتي توضع على الحائط، ساعة على الحائط، فهذه تحرم على الرجال وعلى النساء لأن هذا ليس لبسا. نعم. إذا جئنا إلى القلم هذا لبس، يعد لبسا. إذا جئنا إلى مثلا النظارة حين قد يكون فيها شيء من الذهب والفضة، فهذه أيضا تعد لبسا فتطبق فيها قاعدة اللباس. إذا جئنا أيضا إلى الملابس التي يرتديها الشخص، فهذه أيضا تعد من اللباس فتطبق فيها قاعدة اللباس، وهكذا. نعم.
يعني بعضهم قد يضع مثلا نفس الأزرة من ذهب.
أي نعم.
أو من فضة.
نعم.
يعني هل يدخل هذا في الحكم النهي؟
نقول أما المرأة فلها ذلك، وأما الرجل فالفضة تجوز له، وأما الذهب فلا يجوز إلا إذا كان يسيرا بحيث يكون تابعا، ليس كل الزرار من الذهب. نعم.
لأن هذا شرطان للباس الرجل.
نعم.
تجنب الإسبال، والثاني تجنب الذهب والحرير.
نعم.
الضابط الثالث،
الضابط الثالث المتعلق بلباس الرجل هو تجنب لبس الأحمر القاني.
والمقصود به؟
المقصود بذلك الأحمر الخالص الذي لا يمازجه ويخالطه لون آخر، فهذا مما جاء النهي عنه. فقد جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، وهي أنواع من الألبسة يكون الحمر الذي فيها خالصا لا يمازجها لون آخر.
هل فيها حكمة معينة تحريم هذا النوع من اللباس بالذات وهذا اللون بالذات؟
هو في الحقيقة يعني أهل العلم التمسوا بعض الحكم، منها أن فيها تشبها بالنساء، لأن العادة أن المرأة هي التي تلبس الأحمر الخالص، ولأن يعني فيه أيضا يعني كانت هذه من ألبسة الكفار، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. لكن هنا إذا اختلط مع الأحمر لون آخر، يعني أن يكون معه لون أبيض أو يكون معه مثلا لون أزرق أو لون أخضر، فهذا جائز. فقد جاء في صحيح البخاري عن البراء ابن عازب رضي الله عنه راوي الحديث السابق أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأيت أحدا أحسن منه قط. نعم.
والجمع بين
حديث الجمع بينهما أن الحلة الحمراء هي حلة مختلطة بغيرها معها لون آخر، فهذه عادة العرب في لبس الحلل أن يكون معها لون آخر. وأما المياثر وهي جمع ميثرة فهي لونها أحمر خالص لا يخالطه لون آخر. فعلى هذا لبس الآن ما يعرف بالغترة مثل هذه التي نلبسها بما أنها ممتزجة بلون آخر فلا يشملها نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نأتي إلى الألوان الأخرى غير الأحمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس من كل أو من أكثر الألوان، لبس الأسود كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه مرط مرحل من شعر أسود، وهو نوع من اللباس من الكتان. نعم، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. لبس كذلك الأخضر كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج وعليه ثوبان أخضران، وقد روى ذلك أبو رمثة رضي الله عنه. وكان أحب الألوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو
اللون الأبيض.
ولا شك أن اللون الأبيض يعني يبعث في النفس البهجة والانفتاح، ويعني يدل على نوع من التفاؤل والفرح، لأن البياض يدل على شيء من
المناسبة. هناك ما يسمى بعلم الألوان.
نعم،
يعني إذا كان اللون المفضل هذا فيحللون الشخصية بناء على هذا،
بناء على اللون الذي يلبسه الشخص،
هم يقولون كذا.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأبيض البسوا، يعني إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، والحديث عند أهل السنن. فينبغي يعني يحرص الشخص على لبس البياض، لأن هذا الثوب الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير ثيابنا. وكذلك في الكفن يكفن الميت بأكفان أو ثواب بيضاء، الرجل يكفن
بثلاثة. اللون الأحمر للطفل هل يشمل نفس الرجل أم أنه يعني يعذر بهذا الطفل؟
هو في الحقيقة ينبغي أن يعود الطفل على أن يلتزم في لباسه مثل ما يلتزم به الرجل، يعود منذ الصغر. لكن الأطفال غير مكلفين، فالأحكام السابقة المتعلقة بالرجال لا تشمل
حتى الإسبال، يعني
حتى الإسبال لا يشملهم ذلك، لكن ينبغي تعويدهم على هذا الأمر. نعم.
إذن الآن ختمنا تقريبا شروط الخاصة بالرجل، تجنب الإسبال، تجنب الحرير والذهب، تجنب الأحمر الخاني. نعم. يعني هل هناك تعليقات نهائية حول هذا الموضوع الشيخ يوسف قبل أن نختم هذه الحلقة؟
هو في الحقيقة إن كان هناك متسع من الوقت أشرنا إلى بعض المسائل اليسيرة جدا المتعلقة باللباس، يعني منها يعني تحذير لكثير من الإخوة والأخوات. نعم. الذين يجعلون أولادهم يلبسون من الألبسة التي تكون فيها شعارات لبعض أندية الكفار، بعض الأندية الغربية. نعم. تجد فيها أحيانا أسماء لاعبين، أو تجد فيها بعض الشعارات، أحيانا تجد فيها بعض أحيانا صور أيضا للاعبين، فينبغي تحذيرهم من ذلك، وألا يعتاد الطفل على أن يكون مغرما بهؤلاء أو يكون أو أن يتعلق بهم.
والمدارس ابتليت حقا.
نعم، وهذا من الأشياء المؤسفة أن تجد يعني في المحلات والمدارس وأحيانا في المساجد تجد الطفل يصلي وصورة اللاعب أحيانا في صدره أو خلف ظهره، وأحيانا يكون شعار النادي، وهذا مما ابتلي به المسلمون، فينبغي الحذر من هذا الأمر. نقطة أخرى ويتعلق بالألبسة التي تكون من جلود، أحيانا قد يكون اللباس مصنوعا من جلد، إما جلد سبع أو جلد مثلا
كبعض الأحذية مثلا
أو أحذية. نعم، أعزكم الله، قد تكون مصنوعة مثلا من بعض جلود بعض السباع ونحو ذلك. فالأقرب والله أعلم، هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم حكم الجلود بعد دبغها، والأقرب الله أعلم أن جميع الجلود تطهر بالدباغ، تكون طاهرة إذا دبغت،
لحمه أو ما لا يؤكل لحمه.
نعم، سواء ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، باستثناء جلد الكلب والخنزير أعز الله الجميع، لأن جلد الكلب والخنزير نجس بعينه، وما كان نجسا بعينه فإنه لا يطهر بحال من الأحوال. وأما سائر الجلود فقد جاء فيها حديث سلمة بن المحبط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا الحديث عام يشمل جميع أنواع الجلود. نعم.
هناك شيء آخر تريد ذكره الشيخ حول بعض المسائل أم نختم؟
أيضا يعني بدأ في ذهني الحقيقة مسألة الطيب، يعني بما أننا نتحدث عن اللباس، يعني كما يقول القائل شيء بشيء يذكر، فالطيب يوضع على اللباس. فنقول يعني الأصل في الطيب الإباحة، وينبغي للرجل والمرأة كذلك لها أن تتطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولكن لتحذر المرأة من التطيب إذا كانت ستمر بحضرة رجال أجانب، أو إذا كانت ستخرج خارج البيت. جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا استعطرت المرأة ومرت بالرجال، يعني تعطرت ومرت بجماعة من الرجال لتلفت الأنظار إليها فهي زانية، يعني أنها فعلت فعل الزنا، وليس المراد أنها وقعت في تلك الفاحشة. فإن صنيعها ذلك يوقع ويحث على الوقوع في هذه الجريمة.
نشكرك شكرا جزيلا. الوقت الآن أزف على ما طرحت في هذه الأحكام، وسنواصل إن شاء الله بقية الأحكام في الحلقة القادمة. مشاهدين الكرام، الشكر موصول لكم أنتم أيضا على مشاهدتكم لهذه الحلقة من قضايا معاصرة. نسعد كثيرا بتواصلكم عبر بريد وفاكس هذا البرنامج. إلى اللقاء آخر في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها. قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها. قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.